من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. وجاءه رجل اعمى وشكى اليه ما يجد من المشقه بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له بان يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا فاجب. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوا الهدى ولا الحجر. تلقف عند النفاق فدل على انهم تركوا امرا واجبا، يدل من يترك الامر المستحب لا يسمى منافقا، انما يسمى بالمنافق من ترك الامر الواجب. بل انه صلى الله عليه وسلم هم ان يحرك بيوت المتخلفين عن صلاه الجماعه عليهم بالله، وهذه عقوبة شديدة لا تكون إلا على فرق واجب متأكد تحريطه بالنار. وما الذي منع صلى الله عليه وسلم من التنزيل؟ جاء في رواية أخرى ليلة ما فيها من النساء، يعني في البيوت، من النساء والذرية وأشركتها عليه. فالله وصف المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. قال تعالى والى قاموا والصلاه قاموا قتالا يراعون الناس. هذه الادله وعلمها تدل على وجود صلاه الجماعه. فاخوك هذا الذي تتهاون بصلاه الجماعه عليك ان تنزله بذلك. ان كان السلطة عليه قدر عليه تحت ولايتك عليك ان تنزله بالجماعه صلاه الجماعه. وإن لم يكن لك عليه السلطة وليس هو تحت ولايتك فإنك تناصحه تكثر عليه لأنه يأخوك. الله جل وعلا يقول لنبيه أنذر عشيرتك الأقربين، ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول جل وعلا يأمر أهلك بالصلاة واتبع عليه. فيجب عليك امره والتاكيد عليه والتكرار عليه يا من اسخطه حتى يفوز الى الله عز وجل ويحافظ على صلاه الجماعه. من لم يصلي العصر حتى دخل صلاه المغرب لعذر، فكيف يقبل العصر؟ هل يسميها بعد المغرب ام يشترك الترتيب؟ لا يشترك الترتيب، يصلي العصر اولا ولا بعد خروج وقته، يصليها اولا قبل الحاضر ثم يصلي الحاضر صلاه المغرب، لان الترتيب واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه او نام عنها فليصليها اذا ذكرها، فجعل يقتل عند الذكر. قال تعالى واقم الصلاه لذكري، فيجب ان يصليها حال ما يتذكر ويبادر بها ويقدمها على الصلاه الحاضره اذا كان الوقت متسعا. أما إذا لم يلقى في وقت الحاضرة إلا قدر ما يصلي حاضرة فإنه يصلي حاضرة ثم يصلي بعدها الفائدة. فإذا اشترط الترتيب هل يدخل مع الإمام بنية العصر أو بنية الفجر؟ لا بأس، يدخل مع الإمام بنية الفائدة العصر. فإذا سلم الإمام يقول ويصلي حاضرة. هذا أصل أن يدخل بالظلام والصلاة به. للرجال من الرجال اللي يعتادون ضد البنطلون وعلم يناقشه لا لا، ولكن لا اقول ضيقا، يقول البنطلون واسعا يتمثلون من الرفوع والسجود والجلوس. اما اذا كان ضيقا يمنع من الجلوس ويضيق عليه عند الرفوع والسجود فلا يلبس مغلاله، لا يلبس الضيق، يلبس الواسع. هل الخشوع حالة يغيب فيها الخاشع عن الوجود أم هي حالة تدبر وتفكر في الناس عن المكان؟ يغيب عن الوجود هذا مصطلح صوفي مبتدع، هذا مصطلح صوفي مبتدع، لا يغيب عن الوجود، يكون موجودا وعقله معه، ولكنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدخل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون
يكون معه تفكير ومعه عقله ومعه ذهنه صغيره. أما اللي يقولون أنه غيب عن الوجود فإلى نظرنا عن الصوفية وآخر نسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. بعد الخشوع في الصلاة الخوف من الله عز وجل، تخاف من الله وتتذكر وكيف تبين وجهه وتتذكر على ما الله عز وجل فتخشع، ولا تدخل في الصلاة وأنت غائب الذهن أو مشوش الفكر. تدخل الصلاة وأنت مطمئن ولا عندك شواغل وتتذكر على ما الله وجلاله أن تعطف من بين يدي الله وتوجه إلى بيته تستقبل من بيته ويعطف من بين يديه وتخاطبه تقرأ كلامه وتدعوه وتعظمه. تذكر عمل الله عز وجل وتدخل الصلاة مكانة وأنت مطمئن من بعد لا يهمك تشويش. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان من البول والغائط فيتخلص من البول والغائط ويتوجه ثم يدخل في الصلاة، لأنه لو دخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو أخبثان فإنه يكون مشوش ولا يخشى. كذلك حضرة الطعام إذا حضر العشاء حضرة الصلاة يبدأ بالعشاء من أجل أن لا يتعلق قلبه بالعشاء ويفكر فيه ويصلي ويأكل حاجته منه ثم يصلي. على صلى الله عليه وسلم لا ثلاثة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه ولا خبثان في دور هذا. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقلد في بعض المسائل الدقيقة من أمور العقيدة التي لم يتبين له فيها الراجح؟ أيوه من يعتقد ما جاء في القرآن والسنة، إما أنه يقرأ القرآن أو من يستمع القرآن من الذين يقرأونه يعتقد ما فيه وما جاء فيه. إلا على سبيل الإجماع، الحمد لله يعتقد ما في القرآن وما في السنة على سبيل الإجماع. أما على التفاصيل هذا هو يجعل مال المتعلمين. ذكرت مبارحة أن الفاتحة المهارب مباح الدين والمال، فهل هذه الإباحة لكل أحد في أي وقت أم لابد أن يكون هذا عن طريق الجهاد مع الحاكم؟ لابد من هذا، لابد أن يكون عن طريق الغنيمة للطلع على أموالهم في الجهاد والمعركة، ولا يكون الجهاد إلا بإيمان. لا يكون جهاد ولا يكون جهاد إلا بالإيمان من علة المسلمين. لا توجيه حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان ولكنه أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى علم اليقين. قال ليطمئن قلبي. قال بلى. قال ولم تؤمن قال بلى. فالإيمان عنده موجود. إيمان عظيم كامل لكن يريد أن يوصل إلى عين اليقين ولكن يطمئن قلبي. فنحن أنا إذا كان إبراهيم بحاجة إلى هذا فنحن نقل إبراهيم الخليل بحاجة إلى أن يطمئن قلبه نحن نخرج إلى هذا. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر لأنك لما يقامك عن شيء ما نعرفه شيء غائب وصدقت بناء على فتره نقدك لكن اذا رايت الشيء فهذا ابلغ من الخلق ابلغ من الخلق. فابراهيم يؤمن ان الله يحيي الموتى بقدر الله سبحانه وتعالى لكن اراد ان يرى هذا رؤيه عين حتى يقوى الى مخصص رسل الى عين اليقين. المفهوم يقول لا انسانا بلغ نعم صلى الله عليه وسلم. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر ولقد خرجت الإبادة الصوتية وسنسافر بإذن الله لزيارة الوالدين والأقرباء ونقوم بالدعوة إلى الله ما استطعنا. فهل عمل الأبناء مستور يجوز لنا الذهاب إلى تلك الدول؟ نعم لو يترتب على ذهابه إلى تلك الدول المصلحة الشرعية ويرجو إلى الله تعالى يعني ده هناك صاهر لهما لبرهما ويحسن لهما. هذا عمل طاعة، هذا عمل طاعة. من الضابط في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو المفهم من المهم، وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله، عمل عبادة من العبادات لغير الله عز وجل. أما الشرك الأكبر هو لا يخرج من المله ولكنه خطير، عقيدة المسلم هادفة، ولكن جرى على لسان الشيء من الأنفال التي فيها شرك في الأنفال، فهذا لا يخرجه من الإيمان، ولكن ينقص إيمانه، مثل الحلف بغير الله، حلف بالأمانة، مثل قول لولا الله وأنت، لولا الله وفلان، ويقول لولا الله ثم أنت، ما شاء الله وشاء فلان، لا يقول هذا على شرك، يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاءه، قال اجعلتني لله ودا او شريكا ثم شاء الله وحده. فهذا هو الفاظ ينهون عنها، وان كان الانسان لا يعتقد معناها، لا يعتقد معناها صار شرك لكم، ولكن حتى ولو لم يعتقد معناها لا تجري على لسانه. نعم. هل قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة صحيح؟ قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة صحيح؟ كل من يعرف هذا قياس ثابت غير صحيح. المرآة هذا الشيء اللي يعني بيزول ولا يحدث. أما التصوير بالآلة هذا لا يحدث، لبقى كورة. إذا لم تلبق أوراقها ويكسر ما هو فيه تبقى ثابتة. أما الرؤية عند المرأة هذا مثل الجنة لعمر والعلم ولا لا تصل لها. فكذلك قياس مانع الحمل على العدل، قياس صحيح؟ نعم، مانع الحمل يحتاج الإنسان، يحتاج المرأة هو منع الحمل لعذر شرعي، كونها مريضة، كونها كفر عليها الأولاد ولا تستطيع إرضاعهم وتربيتهم، فهي تأخذ ما ينظم هدوى، يعني ينظم الحمل ويحفظ الحمل الى ان تستعد لاستقبال الحمل بعد فتره. هو لا مانع منه، هذا لا مانع منه، لان هذا لعذر شرعي ومشاهده. اما احد ما يمنع الحمل ويقطع الحمل هذا ما يجوز الا عند الضروره، اذا كان عليها على حياتها خطر من الحمل خبر الاطباء ثم يحملت انها تموت، فهذه تمنع الحمل. أن يستمع الكلام هذا لا يضرها، لا تنقض أيديكم إلى الثالثة. فإذا كان الحمل يقتلها قرر الأطباء أن الحمل يقضي على حياتها، يجوز أن يصعد ما لم يعش. أما إذا كان تأخذ ما يؤخر الحمل وهدي الماء ويؤخر الحمل فلا يجوز للحمل. تتردد في الآية الأخيرة أن كثير من الفتاوى حول الأناشيد والتمثيل، فنرجو أن تبينوا لنا حكم ذلك. أما الأخوان نحن دعونا عن الأناشيد وعن التمثيل، يقول ما عرف إلا من هذا الجديد وهذا القانون، لما زاد المسلمون فائدة. ما كان المسلمون يعرفون التمثيل ولا كانوا يعرفون الأناشيد، وكان دينهم قويا وكانت الدعاء قوية وكانت العلوم أحسن. الأناشيد والتمثيل هذا ليس لهم العبث ولا لهم، لا يشق حقا ولا هم بقرار ولي الامر الحاكم والرضا وعدم العقوبة عليه، والسماح للبنوك الربوية بالبلد وعدم الإنسان من الدولة على ما فعل، فيكون هذا إقرارا للربا وإحلالا له، فيكون قد أحل ما حرم الله. هذا لا بقرار الله، لكن هو مكرم بلا شك الرضا وعدم إقراره أو رسم الربا مع الاعتراف بأنه محرم هذا كبير من تغاير الظروف. إنما لو كان يرغب حلال، لو كان يرغب حلال صرح بهذا يكفر، لكن ما صرح بهذا ولكنه لم يمنعه من البلد، فهذا يعتبر إقرار للمنكر ويعتبر كبير من تغاير الظروف، يعتبر فسق يفسق صاحبه وينقص إيمانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفر لا لم يستحل معه هذا الحلال ولا باس به، اذا قال ما لا باس به.
نسمع كثيرا من تواطئة المنتجات اليهودية والأمريكية، فما رأيكم؟ قيل المنتجات غيرت ولي مالك إذا قرر ولي أمر المسلمين مقاطعة مخاطرة الكفار أو سن الكفار والكفار، إذا قرره ولي الأمر لأجل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين يجب على ذلك. أما فعل الناس يمكن أن حتى أنهم يمنعوها ويسكتون أو يسوون قاطعة، أما صلاحيات وأن محمد الرسول الله كل جيل قال الرسول يقول قال أنا ليس بتفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عمل أبو يدعيه للتوحيد أولا فلا أغربنا الناس ولا ماذا دعيه للتوحيد حتى الله على عبيد أولا وقبل كل شيء الرسول أول ما تدعوهم له شهادة الله إله إله انظر إلى دعوة الرسل على الصلاة والسلام من أولهم ولا أثرهم ما هو أول شيء يدعون به أليس يقولون لقومهم يا قوم اعبدوا الله لا نسلم الله غيره لا نقل الله غيره أليس كذلك في آية القرآن؟ هذه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام عند دعوة التوحيد ونحن نجمع المشركين والمبتدعة ونحن نعلم أنهم صحيح هذا غير من العوالم نحن لا نجمع إلا أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأهل العقول هؤلاء هم جمع عقلاء وهم سالمة وهم إخوانة وهم أعوان وعلى شق أن المبتدع والمشرك والخرافي هؤلاء ما يفيدون نفس الشيء بل يضرون له. نحن سكان إحدى الجمهوريات المسلمة ليس عندنا مسجد نصلي فيه الصلاة الخمس ونتغدى وعلونا بها هذا إنه نصل نوره نهاره بالذكر والدعاء وتباير الأعلام فاسد العقيدة هل ينفع شعره هل ينفع دعاءه هل ينفع لا ينفع شيء لما عندها صلاة عندها فهم يبني عليه نعم نحن سكان إحدى الجمهوريات المسلمة وليس عندنا مسجد نصلي فيه الصلاة الخمس ويتعذر علينا بناء مسجد لتكاليف باهظة فاضطررنا لتأجير غرفتين في إحدى العمارات نصلي فيهما الصلاة الخمس. السؤال هل لهاتين الغرفتين حكم المسجد فنصلي تحية المسجد إذا دخلنا فيهما؟ لا ليس لهما حكم ذلك. صلى مصلى على هجرة غير موقف صلاة موقفة بالعذرة فالفعل ليس لها حكم ذلك. لا مصلى موقف لو أنت يدخل المسجد صلاة هذه مهجة هذه معذرة فليس لها حكم ذلك. لا لكن أخبرت أن في صلاة الجمعة فيهما إذا كنت مستقرين استقرار دائم مستوطنين فتمر صلاة الجمعة فيهما أو في غيرهما، أما إذا كنت مسافرين وذهبتم هناك وتطولون مقامه مؤقتة لا تصلون جمعة، صلوا ظهرا إلا أن تجب على المستوطنين، إلا إذا كان هناك أناس مستوطنون دائما ويطولون الجمعة فصلوا لهم فتمر تبعا لهم. نعم. السؤال الثاني هل يشرع لنا اتخاذ امير لهذه الجماعه التي تسلك هذا المكان؟ الامير عند القاعده مثلا اذا كنت في بلاد الغرب او بلاد غير مسلمه او تعمل دور واحد المنتج يتولى امرك هو السلطان. يعني السلطان يعني يعبد من الصناع والاجتماع على نفس من الله برعيته يضبط شغله ويرجع اليه. هل اذا دعوكم لاحد من لم تستطيعوا به يتولى تدبير الأمور بالنسبة لكم في بلاد الغربة فلن تجد فلن حاجة. نعم نحن في بلدنا إذا سكن إخوة فيما بينهم تعانقوا إذا كان بينهم اضطراب فهل تشرع المعانقة مرة واحدة إذا رأى صاحبة أم لا يذهب على هذا الفعل يعتبر من الجدال؟ إذا عرفت أولا فقل مرقاب من الصهر أولا فقل مرقاب من الصهر أما الذي لا لم يقدم من سوى فهو نفس المصالحة فاختيار المصالحة. أعظم الله لك المثوبة نرجو أن تبين لنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقضيته رضي الله عنه لما سأل وهل يكون بعد الشهر من شهر؟ فقال معا رسول بخل. قال أين البخل؟ قال كان يستدور بغير هدي إلى آخره. وهل يسمى هذا الفعل بكونه فورا؟ نعم، يعني الله لا تصف جهد المعنى يكون هو سيء والتكتور أو جهة سيء تظهر المخالفة، لكن الحمد لله ما دام يوجد الخير فهو المسلمون بخير، كان الخير لهم معدول، فوجود الخير ولو جزئيا كان يبني على خير المسلمين. انما ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا يوجد الا شر لاهل الله فهو الخلاص. عندنا قيام جمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع حتى يسمع كل الحاضرين، فهل يجوز لي أن أسجد في ذلك المسجد؟ عندنا قيام جمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع ليسمع الحاضرين، فهل يجوز لي أن أسجد في ذلك المسجد؟ يجوز للحاضر، لكن تبين لي هذا المؤذن أن هذا بدعة، أنا لا يجوز قال دعوة على هذا الصدق انت ان تتقل على ملع المعجب من ذلك انك تنهى، فإذا لم تتقل فإن فتح الصحب وتقول الله هو لا يجب الاصداء من أطهار من القدرة، لأن المنفعة في توليك القدرة أكثر من تركها، أكثر من المذرة في تركها، فتبه للناس تتبينهم الحق تتبينهم الواجب تتبينهم العقيدة الشيطان. نحن نفضل من التجنون إذا خرجنا من بلدنا بجواز سفر إلى الطرق المنتحي تاخذ جدوى نجد ملايكات كبيرة في كل البلدان التي نذهب إليها، ألم يجوز لنا في هذه الحالة أن نحلق الجدوى ونستخرج جواز سفر مطلوبة بدون جدوى؟ لا يكون هذا من البلد ما يبطل على الانتحار، عليك والسفر ألا يكون مخصوص مشاكل؟ ولكن عليك والسفر على الأباء على يبطل على الانتحار وتجعل الله لكم ان شاء الله فرجا ومخرجا، اما حيطلع هذا لا يجوز. لا استخدام اشرطه الفيديو كوسيله للتعليم والدعوه وتوضع تصوير لا يجوز، لا يجوز استعمال الصور واظهارها، اما النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك الصور ونهى عن التصوير والعمل المصورين، فكيف نرى الهجوة والمعلمة للتعليم؟ يعني الحمد لله فعل بدون التصوير. نعم. الأرض إذا أعدت للبيت ولم يكن ذلك لسنتين، فهل الراجح أن تزكى لكل سنة أن تزكى مرة واحدة عند البيت فقط؟ إذا نورت الأرض للبيع وعرضت للبيع فهي سلعة، سلعة تجارية تجد فيها الزكاة تلك. يسمونها عند تمام الخلال مثل ما يسمون السلعة التي في دكانه، يعني لما يقول لك سعره ويدفع ربع العشر من القيمة التي قدرها له التي تساويها بلا الخلال. هل صحيح انه لا يمكن صاحب البدعة بخير مطلقة بدعوى ان في ذلك تعظيم له، وهل يجوز ان يفعل شيء قد دخل الله كل ما رشد ام هذا من الظلم؟ لا امور هذه انما اللازم أعمال الناس، هذا هو الناس والنية عندها الميزان والقيامة وزن الحسنات والسيئات، نحن من أي موقع ولا قصدنا الشخص، قصدنا بيان الحق للناس وأن لا يغتر بهذه الأخطاء أو هذه الفكرة. النصيحة كثير النصيحة منا، أما الشخص يفرط أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا نذكر حسنات ولا نذكر شخص ولا نقول قد دخل الله، وإنما نقول هذا هو، نقول هذا هو ندعو له بذلك. أحسن الله إليك، استخدام عبارة رسم الله في كتابه سبع، هل هي عبارة صحيحة؟ رسم؟ نعم، لا يجوز، قال الله في كتابه سبع،
أنا أخشى أن عندي جهتنا أنه ما يثبت الكلام لله عز وجل. فنحن نحذر من هذا الاستعجال. يقول تعالى الله كما قال في القرآن ثلاثة تعالى الله تعالى سبحانه وتعالى قال ربكم وقال قال ربكم ادعوني ما جرأتنا ربكم وقال ربكم ادعوني فأسند القول إليه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما قاله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونعجل بعبارات السلف الصالح من الصحابة الصالحين. نعم
مثل يا شيخ أكبر الله عن كذا أكبر
يخطر أحد بقاها الله هذا على مذهب اللي يقولون القرآن عبارة عن كلام الله أكفاء كلام الله قل قال الله كلام الله. نعم هل صحيح أن الباطنين هم الخوارج أم هما فرقتان مختلفتان؟ الباطنية أكثر خلق الله. الباطنية يقولون أن الدين له ظاهر وله باطن وله على ظاهر. الدين وباطن لا يعرفون نحن. وأما العلماء والصحابة والناس ما عرفوا الباطن. هذا هو الباطنية من القرامطة وغيرهم اللي يأمرون الزكاة لأنها طهارة الله فقط وأن الصلاة يدعى وأن الصيام حكم الأسرار لأن أنك مستمعين تتركون الطعام والصلاة إن هذا غلط لأن حكم الأسرار له العبارات الجنة ليس معناها أن هناك جنة والله ليس معناها أن هناك نار وإنما هذه أشياء أنزية فقط فلا أكثر هو الأرض أكثر صوت الله باطني. أما الطعام فهو الطعام وعندها الخور وعندها الخشية وعندها الورع وعندها القرآن والقرآن والصلاة الليل لكنهم اعتمدوا على أفهامهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم لا يستعرضون أفهامهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوتوا من التقصير في العرفان فهل أوتوا لأنهم أخذوا علمهم على أنفسهم لا رجعوا إلى أهل العلم ولا أهل البصيرة وأخذوا تعلموا على أهل العلم ما هو محيضهم ولذلك يخطئوا كثروا الصحابة وكثروا بناء على اجتهادهم وفهمهم هم وأخذوا بنصوص الوعيد فقط وتركوا نصوص الوعد أخذوا بالمتشابه من القرآن وتركوا المحكم لكنهم أحسنوا هم الأنسان من الباطنين أما هالدين وهالعبادة وهالورع صلاة الليل وصيام لا كلهم اعتمدوا على أفهامهم الخاطئة فلموا بتلبية. نعم.
فلذلك الخوارج.
يوم خلاف ولكنهم لا يفسرون لكنهم غيروا يقال فقه هو غلط. فأولياء أصلا سئل أمير المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنهم معروف قاتلهم أكفارهم قالوا لا من الكفر فرضا. نعم. هل يشرع للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من الاستماع للإمام لعذر النظر؟ هل يشرع للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من استماع الإمام لعذر النظر؟ نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها صلاة. نعم. هل ابتلاء بقاء الصيام يفسد الصيام؟ هنا إذا تعمد ابتلاع شيء في فمه من طعام أو صفات المصوات وغيره إذا تعمد يدخل الصيام أما إذا راح إلى حلقة جوفة بدون تعمد فلا يجوز. هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة علما بأنها ببلد يسوق فيه النساء مع التزامها بحجابها الكامل؟ المرأة لا تسوق السيارة لأنها يترتب على سيادتها للسيارة محاذير. أولا أنها لا تحتجب لا تسوق وهي متحجبة لا تحجب لا تحتجب. ثانيا لا تعطلت السيارة أثناء الطريق قد تصلحها قدام الناس رسق السفر أي ما تروح للشرطة لا حصل عليها حادث لا يعني حصل عليها حادث بالطريق فماذا تعمل؟ لا بعيدة فخذ أمان الناس وقد تنتصب على عدوها وقد يطمع بها الكفار وقد لا رعيبة لا تطمع لقيادة السيارة لا رتب على قيادتها للسماع على هذه القضية. نعم. ومن يحرم هنا لأن المسلم مسلم في أي مكان. فمن أنا أن الله صار لا يحرم على الشيء ولا يحرم على المباحث. ربك لما بارك الله فيكم ضابط الجرح والتعديل خاصة في عصرنا هذا مما أدى إلى بعض طلاب العلم أن يطعنوا في بعض المشايخ. هذا جاوب على السؤال، هذا يحتاج إلى دراسة. أليس مستطرد العلم؟ تقرأ على المحدثين على أي حديث أهو المصطلح، تقرأ على المصطلح الحديث تعرف إن شاء الله. أما السؤال والجواب عن الجرح والتعديل يعني يجيب مثل قبل سنة أو سنتين الجواب الواحد لا يستطيع.
السؤال عن تحديد العصر الحاضر
في
المشايخ الآن،
هل موجودة كلام في العلماء والكلام في أهل السنة؟ هل موجودة؟ لقد قال لها لم تنع المنظرة تطيب هل يعلق الرأي إلى هذا لا أحدد أي سنة أجدل وأرغب بطولة وأجدل عن ذلك يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فأنزل الله فيه القرآن المطمع إلى ونسيه ولو سألتهم يقولون إننا كنا نقول لنا صعب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد تهرتم بعد إيمان. فتعرفون المنافقين الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة. قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغالزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يجوز الكلام في المسلمين عموما فكيف بأهل العلم وخاصة المسلمين. الله جل وعلا يقول والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير احتسبوا فقد احتملوا بهتانا ورثما مبينا. هل الجهاد في الشيشان فرض عين؟ أنا لا أعرف حقيقة ولا أقدر أقول فيه شيء، لكن اللي عرفه توقع منه لا رحت هناك ولا أدري. من لم يقل بتكفير تارك الصلاة كفرا هل يقال أنه مرجع؟ لا، هو قال به بعض العلماء، هو قال أنه مرجع لكن قال أنه نفسي، هذا خطأ لأنه قال في قيادنا الصحيحة أخطأ. المستوى يجتهد وعندها هومة للاجتهاد اجتهد وأخطأ هذا الأبد. هذا من أسوار المرجع، هذا من أسوار الأئمة حتى باجتهاده ويكون كل ما يخلق من قوله هو أخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم على ربه وسلم على آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد انتهينا من الكلام على الإسلام، والآن الكلام عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. ولكن إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فسر الإسلام لأنه الأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان لأنه الأعمال الباطنة. التي في القلب. ولكن لا بد من اجتماعهما، اجتماع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من اجتماعهما جميعا، فيكون الإنسان مسلما ومؤمنا، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، لا بد أن يكون كذا، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ولكن جاء تفسير كل واحد منهما في هذا الحديث لأجل التوضيح والبيان، لا لأجل أن أحدهما غير الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالإيمان عين باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معنى قولنا لا بد من اجتماعهما، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، عين باللسان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ظاهرا وباطنا. أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأساس وهو الأصل الذي تبنى عليه بقية الأركان. فكما أن للإسلام أركانا خمسة، فإن للإيمان أركانا ستة، هذه أركان الإيمان. وإلا الإيمان أكثر من هذا، يشمل الأعمال والأقوال والاعتقاد، الإيمان يشمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأغناها إماطة الأذى عن الطريق، والحوام شعبة من الإيمان. فالإيمان أكثر من هذا، تدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فهي كثيرة، ولذلك تسمى شعب الإيمان. أما المنكورات في هذا الحديث فهو الأركان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان غير شعب الإيمان. أركان الإيمان هي المباني التي يقوم عليها الإيمان، وأما شعب الإيمان فإنها واسعة كثيرة. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، والإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن تؤمن بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه حسب شرعه لهم بأفعال العباد، كأنه الله جل وعلا بما لا يعبدونه، الألوهية العبودية والمحبة والطاعة والانقياد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم الحي القيوم السميع البصير إلى آخر. وأسماء الله جل وعلا لا تحصى، لا الله لا تحصى، لكن منها أسماء ذكرها الله لنا في القرآن، وذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، لأجل أن ندعوه بها ونتعبد لله بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علم. فقوله أو استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لله لم نعلمها ولم يبينها لنا. وأسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، وذلك يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فنؤمن بها، وكل اسم منا يتضمن صفة من صفاته سبحانه. فالحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القيومية، وهو أنه سبحانه وتعالى هو القائم بأرزاق عباده وما يصلحهم. وكل شيء محتاج إلى الله، والله هو العلي الحميد. المستمع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. كل اسم من أسمائه تضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليست أسماء مجردة، بل هي أسماء لها معاني عظيمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. تؤمن بالله وملائكته، هذا هو الركن الثاني. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وخلق الجن من النار ومنهم الشيطان، وخلق بني آدم من تراب، خلق آدم من تراب، وذريته خلقهم من ماء مهين. فالملائكة عالم من عالم الغيب لا يعلم عددهم ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عباد من عباد الله، يسكنون السماوات وينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهم أعمال وكلهم الله بها ومن بها لا عبادته سبحانه، لا عبادتهم له يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا عبادتهم له أيضا يدبرون أوامره سبحانه وتعالى في الكون. فكل ميسر بعمل، فمنهم من هو ميسر بحمل العرش عرش الرحمن وهم حملة العرش، ومنهم الميسر بالوحي وينزل بالنفي على الرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقدر والنبات، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ويسأل بقبض أرواحها عند نهاية آجالها. فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ويسأل بقبض الأرواح. ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، يرسل ملك إلى الجنين في بطن أمه إذا صلى له أربعة أشهر وينفق فيه الروح ويمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، يوم الملائكة الحفظة تعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار يكتبون ما يصدر منكم من أعمال وأقوال في صحائف أعمالكم وتحاسبون عنها يوم القيامة فتطور هذه الكتب. فمنهم من يقع كتابه بيمينه ومنهم من يقع كتابه بشماله. والملائكة خلق عظيم وأجناس
كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بالملائكة كلهم أنهم عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله لا يفطرون وأنهم ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يؤمرون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الركن الثالث أن تؤمن بالكتب كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها الأوامر والنواهي وفيها الأحكام الشرعية لهداية الخلق كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كقصة إبراهيم. الله أنزل الكتب لا بد من الإيمان بها كلها. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل موسى وعيسى وما أنزل النبيون من ربهم. لا بد من الإيمان بجميع الكتب. أما من آمن ببعضها وكفر ببعضها فإنه يكون فاجرا بجميع الكتب. وكذلك من آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بكله. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعملون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب ولا بد من الإيمان بجميع كل كتاب. فمن جحد شيئا من القرآن جحد سورة أو آية أو حرفا من القرآن فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. كذلك جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل لا بد من الإيمان بها والعمل بما أمرنا بالعمل به منها. فنؤمن بالكتب السابقة جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا لأن القرآن هو كتابنا وكلفنا بالعمل به فنؤمن به تفصيلا. أما الكتب السابقة فنؤمن بها جملة. ورسله تؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل هم الذين أرسلهم الله إلى عباده في دعوتهم وهدايتهم والبيان لهم. فالله أرسل الرسل لهداية الخلق والدلالة على الحق من أولهم إلى آخره. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا هملا ولم يتركنا لأنفسنا ولا لعقولنا وإننا بين لنا سبحانه طريق الخير وطريق الشر على أمثلة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله أرسل الرسل لهداية الخلق ولإقامة الحجة على المعالم لهداية من يريد الخير وإقامة الحجة على من لا يريد الخير على المعالم لأن لا يقول إن ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رسول. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين بشرين بالخير لمن آمن بالله وأطاع الله ورسله ومنذرين بالعذاب لمن كفر بالله وأشرك بالله وخالف رسله. منذرونه بالعذاب إن لم يصف لئلا يكون للناس على الله حجة بعد رسل لئلا يقول ما جاءنا أحد يبين لنا ويبلغنا. الله قطع حجتهم بإرسال الرسل وما ترك شيئا سبحانه وتعالى تاجه العباد إلا بينه لهم. أتم بيان قد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام رسالات ربهم غيروها. أتم بيان نؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض الآخر فهو كافر بكل الرسل وكافر بالله عز وجل. اليهود لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام صاروا كافرين بجميع الرسل، لأن الرسل طريقهم واحد والإيمان بهم جميعا واجب لا نفرق بين أحد منهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بالله وكافرين بجميع الرسل، ولو كانوا يزعمون انهم امنوا بعيسى فهم كافرون به، لان عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وامر باتباعه فقال ومبشرا لرسول ياتي من بعدي اسمه احمد، هذا من اسماء محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه احمد ومحمد وله اسماء كثيره عليه الصلاه والسلام. فالرسل يبشر متقدمهم بمتاخرهم ويصدق متاخرهم متقدمهم وهم أخوة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أخوة لعلاج جيلنا واحد. الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة من هذا وذلك لمكانه العباد، لأن الله يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم وما يحتاجون إليه، ثم يلتق ذلك شريعة أخرى تناسب من يأتي بعد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت شريعته ناسخة جميع الأديان وهي باقية إلى أن تقوم الساعة لا تغير ولا تبدل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخوة جيلهم التوحيد، يدعون إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدينهم التوحيد جميعا، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمسلم هو من أطاع الرسول وعمل بما جاء به في كل وقت وفي كل زمان بحسبه. فمن أطاع الرسول الذي في وقته وعمل بشريعته وعمل بجميع من سبق من الرسل فهذا هو المسلم وهذا هو المؤمن ورسله. واليوم الآخر هذا هو الركن الخامس، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والحساب والميزان والجزاء على الأعمال والجنة والنار. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر. واليوم الأول مؤجل ومنتهي، لكن اليوم الآخر لا نهاية له، اليوم الآخر لا نهاية له مؤبد، وذلك أن الناس يموتون ثم يبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيبعث الله جل وعلا الموتى من القبور ثم يحشرهم في المحشر ويقفونه المحشر، ثم ينصرفون من المحشر إلى الحساب وإلى وزن الأعمال وإعطاء الصحائف والمرور على الصراط ثم الاستقرار فيما بعد، إما في الجنة وإما في النار، فإن الآخرة لهي دار القرار. فالناس في رحلة، في رحلة منذ خلقوا، رحلة من أسلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ورحلة من أرحام أمهاتهم إلى الدنيا، ورحلة من الدنيا إلى القبور والبرزخ، ورحلة من القبور إلى البعث والحساب والجزاء والجنة والنار، ثم يستقرون. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، استقر كل في داره، لا موت ولا هرم، كل في داره أبد الآباد. فأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها، لا نهاية لحياتهم. أما الحياة الدنيا فإنها أجل ولها نهاية. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر والتصديق بوقوعه وحصوله، لأجل أن تستعد له بالأعمال الصالحة. إذا آمنت باليوم الآخر فإنك تستعد له بالأعمال الصالحة. أما إذا لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يستعد له ولا يعمل أعمالا صالحة، لأنه لا يؤمن بالبعث فلا يستعد، وإنما يكون مثل البهيمة بل هو عبث. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل ذلك. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستفيد من وجوده وحياته بل يتضرر. أما الذي يؤمن باليوم الآخر فهذا هو الذي يستفيد من حياته ومن دنياه، بأن يعمل يستعد للقاء الله عز وجل ويبعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يعني يعلم أنه محاسب وأنه مجزي بعمله، فيقوم من الذنوب ويكثر من الطاعات ويستعد لهذا اليوم الذي لا يدري متى ينتقل إليه. هو يعيش في هذه الدنيا لكن ما يدري متى ينتقل منها، بعد دقيقة بعد ساعة بعد لحظة بعد شهر بعد سنة بعد سنين، الله يعلم، ما أحد يدري متى يموت. وقد يكون موته قريبا فيكون على عهدك الاستعداد، ويعلم انه ما هو مسألة موت فقط. الموت كلهم يؤمن به، الكفار يؤمنون انهم يدرون انهم يموتون، عارفين انهم يموتون، ضرير هذا ما لهم محيط عنه، كلنا في ذائقة الموت. لكن البعث بعد الموت هذا لا يؤمن به الا الرسل واتباعه. أما غالب الخلق فهم يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به، ويسرحون ويمرحون في حياتهم، وتكون حياتهم عليهم وبالا. فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يعيش ما شاء في هذه الحياة لكن لا بد من الموت. الموت بعد البعث، والبعث فيه حساب وجزاء، فتؤمن بهذا ولا تكن مع الغافلين ومع المعرفين. ومع تذكر الموت دائما، ولهذا ابو صلى الله عليه وسلم تذكر هادم اللذات الموت. فاذا تذكرت الموت فانك تكثر من الاعمال الصالحه والاستعداد لتتوب من السيئات لتتخلص من هذه الدنيا وانت على عمل صالح، أو يهداك الموت وأنت على عمل سيء. والأعمال بالخواتيم، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يترتب عليه أمور عظيمة. فرق بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. المؤمن باليوم الآخر الإيمان الصحيح يكون على عهدة الاستعداد للأعمال الصالحة، تخلي عن الأعمال السيئة، هو يحاسب نفسه ويوازن بين حسناته وسيئاته، حسنات يكثر منها والسيئات يتوب منها ويتخلص منها ما دام على قلب الحياة. وما دام أما إذا نزل بهما فإنه لا يستطيع أن يترك سيئة ولا أن يتجرد من حسنة، ولا تقبل توبته عند الموت. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، او ولد صالح يدعو له بعد موته. والركن الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره، فلابد منه تؤمن بأن ما يجري في هذا الكون من شيء إلا لقد قدره الله، علمه الله جل وعلا بعلمه الأجلي الذي هو موصوف به أجلا وعددا، علمه أولا ثم كتبه باللوح المحفوظ ثم شاءه وأراده ثم خلقه وأوجده. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أربع مراتب. أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما يجري إلى يوم القيامة، وأن ما يجري وما يقع هو بمشيئة الله وإرادته، لا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، وأن كل شيء الله خلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن هذه مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، العلم أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، العلم بأن كل شيء الله خالقه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. فمن نقص واحدة من هذه الأربع لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فإنه مستريح من الهموم والمساوس، فإذا أصابه شيء فإنه يقول إذا أصابه شيء فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يندم ولا يحزن ولا يتحسر ولا يجزع لقضاء الله وقدره، فإنما يؤمن بذلك ما أصابك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام ودست السحب، يعني كتبت المقادير من الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فيزيدك ذلك قوة العزيمة، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم الجزع عند المصائب، عدم السخط عند المصائب، وأما الذنوب فلا تقول هذه مقدره تتركها، بل تتوب منها، الذنوب أعمالك أنت وأفعالك أنت، فعليك بالتوبة منها، ولا تقول هذه مقدرة وتتركها وتترك التوبة، هي مقدرة نعم، ولكن لماذا قدرت؟ لأفعالك القبيحة، فتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله منها، فأنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت اللي إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة، وإن شئت تصدقت وإن شئت لم تتصدق، وإن شئت صمت وإن شئت لم تصم، أنت الذي تقدم على الأفعال باختيارك وإرادتك، لست مجنونا ولست مكرها، وإن أنت تفعل هذا باختيارك وإرادتك أفعالك، أنت لا تحاسب على قضاء الله وقدره، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تحاسب على أفعالك وتجزى بأعمالك، فلا تجزون إلا بما كنتم تعملون، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأنت حاسب نفسك على أعمالك، وما وجدت منها من خير فاحمد الله وتجول، وما وجدت فيها من شر فتب إلى الله عز وجل واندم عليه واتركه واستبدله بالطاعة، هذا باستطاعتك وباختيارك ما دمت على قيد الحياة، والله أعطاك عقلا وأعطاك قدرة واستطاعة، ولذلك العاجز الذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المجنون لا يوافق، رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فلما عنده عقل هذا ما عنده إرادة ولا عنده اختيار، نعم لا يؤاخذ حتى يأتيه العقل، فإذا عقل وصار عنده عقل صار يؤاخذ على أعماله. كذلك المكره لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما يؤاخذ المتعمد العاقل المتعمد الذي يتعمد. فكون الواحد إذا عصى الله يقول هذا مقدر، نعم هو مقدر، لكن يجب عليك التوبة، هو بفعلك واختيارك وإرادتك ورغبتك عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والقدر لا يمنعك من التوبة، بل الله مكنك من التوبة وأعطاك القدرة عليها. وانت ما تحتاج بالقضاء والقدر الا على المعاصي فقط. طيب لو واحد اعتدى عليك هل تحتاج تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالبه بالاعتداء وتطلب القصاص منه وتطلب حقك الذي اغتصبه او الذي عنده، ان تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالب؟ لا بد من تطالب. أن تترك الأكل والشرب تقول إن كان الله كاتب لي حياة فأنا أبعيش لا أكلت الكلب، أي أنك تطلب الأكل والشرب لأنك تعلم إن هذا من مقومات الحياة، تطلب الأكل والشرب أسباب، هذه أسباب الله جل وعلا مع أنه قدر المقادير جعل أسبابا، أسبابا للخير وأسبابا للشر، فأنت خذ أسباب الخير واترك أسباب الشر. أنت عندك اختيار وقدرة وإرادة، وعندك علم ومعرفة، تعرف الخير من الشر والضار من النافع. الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أنك تعذر نفسك في المعاصي والعدوان ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المصائب فأن تحتج بالقضاء والقدر، إذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا طيب، لأنه يمنع من الجزع والتسخط. وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب والمعاصي فهذا لا، هذا غلط، فلا يجوز. موقفك عند الذنوب والمعاصي التوبة والاستغفار والرجوع عنها، طلب المغفرة، اكثر من الطاعات، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اركان الايمان السته التي هي مبانيه. واما الايمان الشامل فهو اكثر من هذا، كل الدين كله من الايمان، كله الايمان، الدين هو الايمان بجميع عوامله وبجميع الطاعات وترك المعاصي والمقالبات، كله من الايمان. والعجيب في هذا الحديث كما قال الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الذي جاء وسأل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه ولا يعرفه من ناعم، فكيف يكون ما هو مسافر ولا يعرفونه، ما هو من أهل المدينة، ما هو من أهل المدينة بدليل أنهم ما يعرفونه، ولو كان من أهل المدينة عرفوا، ولا جاي من سفر بدليل ان ثيابه شديدة في البياض وشديد سواد الشعر، معروف ان المسافر ما يكون كذا، يكون رس الهيئة ويكون على الثياب كما تعلمون غير عليها اثار السفر. فتعجبوا من كونه لا يرى عليه اثار السفر ولا يعرفه منهم احد، ثم تعجبوا ايضا من كونه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول له صدق. كيف السائل يقول للمسؤول صدق؟ دليل على أنه عنده علم، دليل على أنه لا يسأل سؤال جاهل وإنما يسأل سؤال عالم. فلماذا يسأل؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم؟ هذا القصد من السؤال، القصد التعليم، فهذا تعليم على طريقة السؤال والجواب. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مرتبة، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى المراتب. تعبد الله على اليقين، تعبد الله على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان. أنت ما تراه ببصرك لكن تراه جل وعلا ببصيرتك وإيمانك بقوة اليقين وقوة الإيمان كأنك تراه. والذي يعبد الله كأنه يراه هذا يكون عبادته أكمل عبادة، ويكون أبعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصيرته واعتقاده وقلبه. فإن لم تكن تراه، يعني إذا لم يقوى يقينك إلى هذا الحد ولم يقوى إيمانك إلى هذا الحد، فاعلم أنه يراك. فإذا علمت أن الله يراك ولا تغيب عنه، فإنه لا يليق بك أن تخالف أوامره وتترك ما أمرك به، لأنه يراك حيثما كنت، لا تخفى عليه، يراك إذا عصيته ويراك إذا أطعته. فراقب الله، هذا معناه المراقبة، عبادة الله على المراقبة. يستشعر المسلم دائما وأبدا أن الله معه، وهو معكم أينما كنتم، اتق الله حيثما كنت. فلا تظن أنك إذا غبت عن الناس قلت في مكان منعزل ما يراك أحد من الناس أنك تخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله على المراقبة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. تستشعر هذا دائما وأبدا، ومن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يلازم الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين لعلمكم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، أبناءكم في طيبة الطيبة يطلبون منكم درسا بعد العصر قبل موعد السفر إذا أمكن ذلك، جزاكم الله خيرا.
والله هذا ما هو ممكن، هذا آخر درس وفي بركة إن شاء الله، ولنا إن شاء الله عودة وفرات إن شاء الله إن كان في الحياة بقية. ونحن نعيدكم إن شاء الله أن كل بعد كل فترة يحصل مثل هذا اللقاء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المسلم ملزم بمعرفة مسائل الإيمان الدقيقة كالفرق بين الإيمان والإسلام والإيمان الكامل والإيمان الناقص؟
حتى باستطاعته. نعم، مهما أمكن تزود من العلم فإنه مأمور بذلك، وقل ربي زدني علما. فالإنسان مطالب لأنه يتعلم، ولا يقف عند حد يقول هذا يكفيني من العلم، العلم لا يشبع منه، وكلما كثر العلم والعمل الصالح هذا أحسن. فالإنسان طالب العلم لا يقف عند حد، أنت بحاجة إلى العلم مهما استطعت. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ومتعنا بكم، يقول السائل: أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما الجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبت الإرادة الشرعية. السؤال يرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الطائفتين في هذه المسألة.
الجواب واضح من السؤال، السؤال واضح. إن الجهمية
والجبرية اللي قالوا من الجبرية أثبتوا إرادة الله وحدها ونفوا إرادة العبد. فقالوا العبد ليس له إرادة وإنما هو يعمل بإرادة الله محرك، فمثل الآلة التي تحرك والريشة في مهب الهواء ليس لها إرادة إنما تحركها الهواء، وهذا باطل. الإنسان له إرادة يفعل بإرادته، وما دافع لإرادة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة له إرادة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس يعمل بدون إرادة منه ولا مشيئة منه وهو مجبر كما تقوله الجبرية. لا، هو ما هو مجبر، هو مخير، مخير ما قال الاختيار. وأنا شرحت لكم هذا قريبا، ما قال الاختيار والمشيئة ومعطل المعرفة والبصيرة فيما يضر وفيما ينفع، فهو ليس مجبرا وإنما يفعل باختياره وإرادته. ولو كان مجبرا فإنه لا يؤاخذ على ما أجبر عليه، لذلك المكره لا يؤاخذ لأنه من ليس له إرادة فيما فعل أو قال، أو المكره ليس له اختيار فلا يؤاخذ. كذلك الناسي وكذلك المجنون ما عندهم إرادة ولا مشيئة، هذا لا يؤاخذه. وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فهم على العكس، يثبتون أن للعبد إرادة واختيارا مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى، يثبتون أن العبد عنده إرادة واستقلال وأنه يفعل باستقلاله وليس لله، وليس لله إرادة في فعله ولا تقدير، ولم يقدر الله عليه الطاعة ولا المعصية، وإنما هو الذي يفعلها ويقوم بها بإرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، ولم يسبق أن الله قدر ذلك أو أراده منه أو شاءه منه، تعالى الله عما يقولون. وكلا الطائفتين ضال، وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا العبد له إرادة والله له إرادة، العبد له مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لإرادة الله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله تعالى وما تشاءون هذا فيه رد على المعتزلة حيث أثبت للعباد مشيئة، إلا أن يشاء الله هذا في رد على الجبرية، وما تشاءون هذا في رد على الجبرية حيث إن الله جعل للعبد مشيئة، إلا أن يشاء الله هذا في رد على المعتزلة. فالآية ترد على الطائفتين، وأهل السنة أخذوا بالآية كلها، أما الجبرية فأخذوا ببعضها والمعتزلة أخذوا ببعضها، وأهل السنة أخذوا بها جميعا. وهذا سبيل أهل الحق، أنهم يأخذون بكتاب الله كله ولا يأخذون بعضا ويتركون بعضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول ما الأسباب المعينة للحصول إلى مرتبة الإحسان؟
الأعمال الصالحة والاعتقاد القوي والإيمان القوي، هذا الذي يؤدي إلى مرتبة الإحسان، كثرة الأعمال الصالحة وقوة الإيمان وقوة اليقين لله عز وجل، هذا هو الذي يوصل إلى درجة الإحسان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يعتبر الزواج عائقا من مواصلة الدراسة وطلب العلم؟
الناس يختلفون في هذا، فمنهم من لا يعوقه الزواج عن طلب العلم، إذا كان عنده مقدرة على الزواج ومقدرة على طلب العلم فإنه يجمع بينهما، هذا خير له. ومن الناس من يعوقه الزواج عن طلب العلم، ما يستطيع يجمع بينهما، فهذا يقدم الأهم. إن كان الأهم الزواج يخاف على نفسه من العنف، يخاف من المحذور، فإنه يحصن نفسه للزواج. وإن كان تركه للزواج
لا خطر عليه منه فإنه يقدم طلب العلم ويطلب العلم، والزواج والحمد لله ما يتنافى مع طلب العلم، يطلب العلم وهو متزوج. كثير من الذين طلبوا العلم كانوا متزوجين بل كان لهم أولاد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أصلي في المسجد التي المسجد الذي يواظب فيه إمامه على دعاء القنوت أم أترك الجماعة وأصلي في البيت؟ لا، فيجوز لك تصلي في البيت وتترك الجماعة، صل وإن كان الإمام يقنوت، صل وتابع الإمام وإن كان يقنوت. أما أن تترك الصلاة في الجماعة وتصلي منفردا هذا لا يجوز. وإن كان هناك مسجد لا يقنوت فأنت تذهب للمسجد الذي لا يستعمل القنوت، لأن القنوت ما عليه دليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قنت في النوافل ولم يداوم على القنوت. فإذا وجدت مسجدا لا يقنوت تذهب إليه إن توسر، وإن لم تجد إلا هذا المسجد فصلي معه ولا تترك صلاة الجماعة. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة حدود الله في البلاد الكافرة أو البلاد الإسلامية التي تحكم بغير ما أنزل الله من قبل بعض الجماعات الدعوية؟ لا يقيم الحدود إلا السلطان منعا للفوضى، لا يقيم الحدود إلا السلطان والإمام إمام المسلمين منعا للفوضى، لأن لو صار كل واحد يقيم الحدود حصلت الفوضى. هذا من صلاحيات الإمام. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يبدأ من ينكر فتنة القبر ونعيمه وعذابه؟ لا شك هذا ضلال، بل هذا كفر، لأن عذاب القبر تواترت النصوص بأنه حق وأنه واقع، فالذي ينكره يكون كافرا، لأنه منكر لشيء تواتر متواتر في الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم في من يجعل وسائط بينه وبين الله وهو يعيش في بلاد علماؤهم على هذا الأمر، فهل يعذرون بهذا؟ ما يعذرون، هو يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب، كتب أهل السنة والجماعة بلغته الحجة، فلا يعذر بالإقامة على دعاء غير الله ويقول علماء البلد يفعلون هذا. علماء البلد ما هم حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجبتم إيجاد رئيس لجماعة في بلاد الكفار فيكون هو المرجع ويستشار ويتعاون معه على البر والتقوى، فهل له مال الإمام من بيعة والإثم على من خالفه حيث نرى ذلك في بلاد الكفار بحجة أنهم في بلاد كفر؟ لا، البيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين، لكن هذا اتفاقية، اتفاق فقط، تقول يختارون واحد يمثلهم ويرجعون إليه، يكون مرجع لهم وليس إماما، ما يجعل الإمام ولا له بيعة، إنما هو مثل أمير السفر تماما، يختارونه ويتفقون عليه ويكون مرجعا لهم وليس له بيعة ولا يعتبر إماما، إلا ما يعتبر أميرا فقط مثل أمير السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القياس يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة التي يضلل بها منكرها؟ هذا في الأدلة، الأدلة كتاب الله هذا الدليل الأول والأصل الأول، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثاني، هذه أصول الأدلة. والأصل الثالث الإجماع، إجماع علماء المسلمين. والأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس، جمهور أهل العلم على أنه من أصول الأدلة، والظاهرية ومن تبعهم لا يرون القياس، لا يرون القياس ولا يرون من أصول الأدلة، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن القياس دليل صحيح، لأنه قياس على الدليل، قياس على ما جاء به الدليل، فهو داخل في العمل للدليل. القياس على ما جاء في الدليل عمل للدليل، ولا شك ما هو كل الأمور منصوص عليها، فيها أشياء ما وردت
أسماؤها وفي الأدلة، فيلحق ما لم ينص عليه، يلحق لما نص عليه بوجود الجامع بين الاثنين، وهي العلة التي والمناط والسبب الذي من أجله شرع هذا الحكم. فإذا وجد هذا في شيء لم ينص عليه يلحق غير المنصوص بالمنصوص، ويكون هذا عملا بالدليل. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: نحن من أبناء المسلمين في أمريكا، وعندنا كثير من المراكز والمؤسسات التي هي على غير منهج السلف، فكيف نتعامل مع هؤلاء ومؤسساتهم، وهل نهجرها؟ تعاملوا معهم بالنصيحة والدعوة إلى الله، وبينوا لهم المخالفات، فإن قبلوا منكم فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فاعتزلوهم، لأنكم أديتم ما عليكم ونصحتم بينتم لهم، فإذا لم يقبلوا فاتركوهم، ابتعدوا عنهم. نعم. الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ثم أتى الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل.
لا في شك اغتسال الجمعة مؤكد، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أما أنه واجب فهذا قول بعض العلماء، والجمهور على أنه ليس بواجب، بدليل الحديث الذي ذكره السائل: من اغتسل من توضأ